بسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. هنقرا جزئين من الكتاب المقدس، الجزء الاول من سفر ارميا الاصحاح 18. الكلام الذي صار الى ارميا من قبل الرب قائلا: قم انزل الى بيت الفخاري وهناك اسمعك كلامي. فنزلت الى بيت الفخاري واذ هو يصنع عملا على الدولاب، ففسد الوعاء الذي كان يصنعه من الطين بيد الفخاري، فعاد وعمله وعاء آخر كما حسن في عيني الفخاري أن يصنعه. فصار إلي كلام الرب قائلا: أما أستطيع أن أصنع بكم كهذا الفخاري يا بيت إسرائيل؟ يقول الرب: هو ذق الطين بيد الفخاري، أنتم هكذا بيدي يا بيت إسرائيل. ورسالة معلمنا القديس بولس الرسول إلى كنيسة روميا الإصحاح التاسع الآية 20: بل من أنت أيها الإنسان الذي تجاوب الله؟ ألعل الجبلة تقول لجابلها: لما صنعتني هكذا؟ أم ليس للخزاف سلطان على الطين أن يصنع من كتلة واحدة إناء للكرامة وآخر للهوان؟ فماذا إن كان الله وهو يريد أن يظهر غضبه ويبين قوته احتمل بأنات كثيرة أنيات غضب مهيئة للهلاك، ولكي يبين غنى مجده على أنيات رحمة قد سبق فأعدها للمجد؟ نعمة الله الآية تحل على أرواحنا، آمين. كل سنة تابين يا أحبابي بمناسبة بداية موسم الصوم. وزي ما احنا عارفين ان موسم الصوم بيبقى موسم للتغيير وإعادة تشكيل الله للإنسان الداخلي بتاعنا. شيء عظيم جدا يا أحبائي انه الله كلي القدرة يتعامل مع التراب، مع الطين، علشان يحول أجسادنا الترابية حتى تكون صورة جسد مجده. أو بحسب تعبير أرميا النبي إنه الله يضع الإناء الفخاري اللي هو الإنسان، يضع على الدولاب والدولاب يلف وإيد الفخاري تضغط، وفي مرات أخرى تلامس الإناء علشان ما يعيد الله تشكيل الإناء الفخاري ليجعل منه إناء للكرم. لذلك دعي الله بالفخاري الأعظم والإنسان بإناء الخزف. سبب ما دعي الإنسان بإناء الخزف لأنه زي ما عارفين في سفر التكوين الإصحاح الثاني يقول الكتاب: جبل الرب الإله آدم ترابا من الأرض. فبقى الإنسان متاخد من التراب، زي بالضبط آنية الفخار ما هي متاخدة من الطين، من التراب. عشان كده لقينا معلمنا بولس الرسول لما بيتكلم عننا قال لنا: لنا هذا الكنز، النعمة اللي لينا في المسيح يسوع، لنا هذا الكنز في أوان خزفية. يقصد بالإناء الخزف إناء الطين، ده الجسد بتاعنا. ولما ظهر ربنا الحنانية علشان يعلمه بأمر شاول قال له: هذا لي إناء مختار. فدعي الإنسان إناء لأنه متاخد من الطين، من التراب. ومعلمنا القديس بطرس لما بيتكلم عن النساء قال: كان إناء الأضعف. وزي ما قرينا الجزء بتاع معلمنا بولس الرسول في روميا يتكلم عن معاملات الله مع الإنسان، فيقول: من أنت أيها الإنسان الذي تجاوب الله؟ ألعل الجبلة تقول لجابلها: لما خلقتني هكذا؟ أم ليس للخزاف الفخار سلطان على الطين إن هو يصنع من قطعة الطين واحدة ذات القطعة يعمل منها إناء للكرامة أو إناء للهوان؟ فعلشان كده دعي الله بالفخاري الأعظم ودعي الإنسان بإناء الخزف أو إناء الطين. ومن هنا يا أحبائي ربنا إدى قصة لأرميا أو مثل، ربنا شرحه لأرميا الجزء اللي أنا قريته في سفر أرميا الإصحاح 18. شعرت بنعمة المسيح أن في دروس كتيرة ممكن تكون نافعة لينا، وخصوصا في أيام الصوم لما نفهم إيه اللي الفكر الفخاري تجاه الإناء، وإزاي الفخاري بيتعامل مع الإناء، وإيه غرضه، وإيه دور الإناء، وإيه اللي ممكن يعطل عمل الفخاري أعتقد يا أحبائي لما نعرف دوت ممكن ده يدينا نعمة أن احنا نتجاوب مع عمل الفخاري ونحقق مقاصده. ربنا قال لأرميا قم انزل إلى بيت الفخاري. الفخاري دوت الرجل اللي بيصنع الأواني الفخار، وقال له قم انزل لأنه كان عادة الفخاري يقيم في الوديان الأماكن المنخفضة، لأن في الأماكن المنخفضة بتبقى فيه طينة كتير فبيستخدمها في الصناعة بتاعته. لو قربنا من بيت الفخاري وبصينا هنلاقي فيه بيت بسيط لمعيشة الفخاري هو وأسرته، وجنب البيت ده بيعمل لنفسه معرض يعرض فيه الأنية الخزف. الأنية الخزف ديت أنية طين بعد ما شكلها وصنعها بيحطها في الفرن فتطلع إناء خزفي، فبيحطها كنوع من العرض للبضاعة بتاعته. أيضا بنجد بجوار بيت الفخاري فيه حقل، الحقل دوت مليان طينة عشان ياخد منها المادة اللي بيصنع منها الأنية، وعنده ورشة صغيرة، الورشة لا تتعدى ترابيزة كده صغيرة زي اللي نقعد عليها دي، تسمى دولاب، عبارة عن قرص مدور قدامه، والقرص دوت له عجلة تحت يحركها برجليه، فلما يدوس برجليه القرص ده يلف، وكل ما يسرع في دوسة رجليه ورفعها كل ما القرص يلف بسرعة أكتر أو يبطئها. لو تذكروا زمان كنا نشوف رجل كده بيسن السكاكين تقريبا منظر قريب له يعني. فالورشة عبارة عن الدولاب دوت بالقرص اللي بيلف، جنبيها في وعاء يحط فيه مية لأنه مرات كتير يحتاج ياخد مية ويقعد يلمس على الخزفة أو الطينة وهو بيشكلها، في وعاء من الناحية التانية مليان طينة لو احتاج ياخد حتة يصلح بيها، في جنبيه فرن. بعد ما يشكل الوعاء الأول يسيبه في الشمس كده شوية، وبعد كده يروح داخله حطه في الفرن علشان يثبت الشكل اللي هو شكل به الإناء. فربنا بيقول لأرميا قم انزل إلى بيت الفخاري، روح البيت ده. فراح أرميا يبص منتظر أن يسمع صوت الله، وده شيء مش جديد على فكر الله في العهد القديم، أنه مرات كثيرة كان ربنا زي ما بيتكلم بالكلمة بصورة مباشرة كان يتكلم بشكل أمثال. عن رأي مال معلمنا بولس الرسول الله بعدما كلم الأباء بالأنبياء قديما بأنواع وطرق كثيرة، ربنا بيتكلم بطرق كثيرة، من ضمن الطرق اللي الله يتكلم بيها يتكلم بأمثال، فكان دوت مثل من ضمن الأمثال اللي ربنا حب يعلم بيه أرميا ويعلمنا درس. قم انزل إلى بيت الفخاري وهناك أسمعك كلام لذيذ في كلمة الله. ربنا قال لأرميا انزل لبيت الفخاري عشان تسمع كلامي، وفي موضع آخر قال لموسى اصعد إلى الجبل لتسمع كلامي. محتاجين الاثنين، مرات علشان نسمع كلام ربنا يقول لنا اطلعوا على الجبل وتكون لينا رسالة ربنا عايز يعلمها لنا من فوق الجبل، ومرات الرسالة اللي ربنا عايز يسمعها لنا يقول لنا انزل لبيت الفخاري، انزل تحت. ومحتاجين الاثنين، ورسالة الجبل غير رسالة الوادي. يعني مثلا ربنا يسوع لما أخذ بطرس ويعقوب ويوحنا وصعد بهم إلى جبل عال منفردين، طلعهم على الجبل علشان يسمعهم كلمة. الكلمة كانت إيه؟ كانت شهادة الآب هذا هو ابن الحبيب. يبقى لما بنتأمل في شخص الحبيب، في العلاقة ما بين الآب وما بين الابن، الشركة اللي ما بيننا وما بين الآب وما بين الابن، احنا كده بنصعد الجبل. ربنا بيقول لك اطلع الجبل عشان تسمع الكلام دوت، او بالتعبير اللي قاله ربنا لموسى قال له اخلع نعر رجليك، احنا هنتكلم في امور عالية في امور سامية، محتاجين نطلع الجبل ونسمع الكلمات ديت. ايضا على الجبل سمعنا موسى وإيليا يتكلمان معه عن خروجه العتيد ان يكملوا في اورشليم، فكان الكلام عن الخلاص، ايضا ده صعود للجبل. محتاجين ان احنا مرات كتير نمسك الاسفار النبوية، نمسك كلام الانبياء، نشوف رموز الخلاص في العهد القديم، نشوف خلاص المسيح في العهد الجديد، محبة الله الفائقة. مثلا على سبيل المثال رسالة افسس، رسالة افسس كأن ربنا بيقول لنا اطلع للجبل هكلمك كلام على مستوى عالي روحي، بنسمع رسالة من الله على الجبل. في مواضع اخرى ربنا يقول لنا انزله عشان تسمع الرسالة، محتاج ان انت ايه
ان انت تنزل. في ذات قصة التجلي لما نزل ربنا يسوع مع تلامذته في الوادي تحت، كان في رسالة اخرى تختلف عن الرسالة اللي سمعناها على الجبل. لما نزلوا تحت قدموا له انسان مجنون السيد المسيح، وبخ التلامذة: حتى متى اكون معكم؟ حتى متى احتملكم ايها الجير غير المؤمن والملتوي؟ رسالة أخرى محتاجين نسمعها، زي ما محتاجين نسمع رسالة الجبل مرات كثيرة بيبقى نافع لينا، وتبقى الرسالة بتاعت ربنا هي الكلمة اللي في الوادي: انزل، كلمك كلام تحت. قد يكون كلام توبيخ، قد يكون كلام علشان الله يحرك قلوبنا، قد يكون كلام مراجعة لسلوكنا وتقويم حياتنا، قد يكون الله بيقصنا على الوصية. احنا مرات كتير يا احبائي نستعذب، ولا انكر هذا، الكلمات اللي بنسمعها على الجبل. حلو ان نسمع العظة تبقى بتتكلم عن الوعود وعن معاملات الله وعن نعمة ربنا وعن تشجيع ربنا وعن عمل الله معانا وعن المجد المعد لينا في السماء وعن الوعود اللي الله اعطاها لينا في الكتاب المقدس. حلو، محتاجينها، ما اقدرش اقول لا. لكن مرات كتير بنبقى عايزين نسمع بس الوعظ هو اصعد الى الجبل لتسمع كلامي. لا، نافع لينا برضو يا احبائي ان ربنا يقول لك انزل الى بيت الفخاري وهناك اسمعك كلام. محتاجين برضو نسمع كلام التوبيخ وكلام التهذيب كيما يتقوم السلوك. وريتنا يا احبائي نبقى مطوعين لكلمه الله. ما حاولش باستمرار لما اقرا كلمه الانجيل عايز اخد من الكلمه وعد، لكن الوصيه اهرب منه. وبننسى يا احبائي انه الوعد مرتبط بالوصيه. يعني كنت بتكلم الأسبوع اللي فات على سبيل المثال، يعني مرات كتير يعني عشان الواحد يتشجع وعشان يشجع الآخرين ناخد الوعود اللي في الكتاب المقدس اللي فيها تشجيع. لما ربنا بيقول مثلا: ها أنا معكم كل الأيام وإلى انقضاء الدهر. مرات كتير ألاحظ في دقيقة في تجربة نقول ربنا بيقول ها أنا معكم، تخافش ربنا معانا. حلو، بس في الحقيقة أحبائي إحنا قسمنا الآية، لأن لما نرجع للآية ربنا بيقول: اذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس وها أنا معكم. لما تعملوا كده، لما تنفذوا الوصية بتاعتي، أنا هبقى معاكم. لا، احنا مرات كتير نترك كلام الوادي ونمسك في كلام الجبل: ها أنا معكم. وبننسى ها أنا معكم دي مع مين؟ مع اللي خارج يكرز باسم المسيح اللي بيتمثل بوصية الله. فعشان كده احبائي بقول احنا محتاجين الاثنين، ويجب ان اذاننا كما تبتهج بسماع وعود الله ايضا افرح لما تكون كلمه الله لتوبيخي، لاجل تقويم السلوك، لاجل مراجعه حياتي. انا محتاج ديت ومحتاج ديت. لا هقعد على الجبل على طول ولا هقعد في الوادي على طول. قم انزل الى بيت الفخاري وهناك اسمعك كلامي. ربنا مرات كتير كان يبعت أرميا يقول له: روح للشعب قول الرسالة ديت، روح للملك قول له الرسالة ديت، روح لرؤساء الكهنة قول لهم الرسالة ديت. وكان يروح أرميا ليعظ ليعلم. النهاردة قال له انزل لبيت الفخاري هتوعظ هناك، قال له لا، انت تتعلم درس ليك يا أرميا. قم انزل إلى بيت الفخاري وهناك عظ، هناك روح علم، هناك روح اشرح لهم. قال له لا، هناك أسمعك، انت نفسك تسمع صوتي. علشان نكون يا احبائي مؤهلين ان احنا نعلم الاخرين ولا نسمع توبيخ معلمنا القديس يعقوب: لا تكونوا يا اخوتي معلمين، لان في اشياء كثيره نعثر جميعنا. الكلام ده على مين؟ الكلام ده هو تعالى اللي وضع في نفسه ان هو فقط يعلم الاخرين، لكن هو مش محتاج ان يتعلم من الله. ربنا بيقول لأرمية: انت محتاج الاول انت تتعلم مني علشان تقدر انت تعلم الاخرين. بمعنى بسيط يا احبائي، محتاجين ان احنا نسمع احنا الاول كلمه الله، نسمع احنا الاول صوت ربنا، نطاوع احنا صوت الله. فبالتالي لما نرشد الاخرين بكلمه الله الكلمه يكون لها تاثير. تقول لي ازاي؟ انا ما اعرفش، بس اللي انا اعرفه يا احبائي ومتيقن منه، النهارده عيد نياحه ابونا بشوي، لما تسمع ذات هذا الرجل انسان بسيط وكلماته كلمات بسيطه، إنما كانت الكلمات ليها تأثير قوي. لما كان يتكلم مثلا عن عدم الخوف، عن الإيمان، كلمات بسيطة، لكن الإنسان يسمعها يشعر أنه هو أخذ قوة من الكلمة. يشعر ان الكلمة كشفت عوار في حياته. طب ايه السر؟ ايه سر الراجل ده؟ ايه سر الكلمات البسيطة اللي كان يقولها واحد زي البابا كيريلوس لكن كانت لها فعل المعجزات؟ ايه السبب؟ السبب ان دول يا احبائي سمعوا الاول كلمة الله، طوعوا هم كلمة ربنا ببساطة شديدة يا احبائي. اطاوع كلمة الله واخضع لسلطانها تكون كلمة الله في فمي ليها سلطان. كلمة ربنا بالنسبة لي زي جميل الصوت يحسن العزف، زي ما قيل او زي ما قال ربنا الحسقياف، قال له انت بالنسبة لهم ايه؟ رجل اشواق، رجل بتقول لهم شعر. لما يبقى بالنسبة لي كلام الله له سلطان علي وعلى حياتي، وفعلا كلمة ربنا تدخل تخترق ما بين النفس والروح، تبقى كلمة ربنا على فمي ليها ايه؟ ليها هذا السلطان وليها هذه القوة. قال له يا أرمية، عايز كلامك يبقى مؤثر في الناس، طاوع انت كلمتي، روح انت الاول اسمع صوتي. فتح لي اذن كل صباح لأسمع كالمتعلمين. مرات كتير بنشتكي يا أحبائي، سواء كنا أباء أو سواء كنا خدام، أب يقول لك أنا بقول لابني، الواد ما بيسمعش الكلام. أو خادم يقول لك يا ابونا أنا ما فيش، أنا كل اللي أنا تعلمته من الله علمته للولاد بس مش شايف ثمرة. أقول لك أحبائي، إن أنا كأب أو كخادم خضعت لكلمة ربنا في حياتي، لما أقول الكلمة، الكلمة يبقى ليها تأثير وليها قوة. فعشان كده ربنا قال لأرمية، قال لأرمية ينزل الأول أنت اسمع صوتي عشان تعرف توصل الرسالة للناس. على إيمان معلمنا بولس الرسول، الله الذي عز المتضعين عزانا. ليه ربنا عزاك يا بولس؟ قال في كورنثوس، حتى نستطيع أن نعزي الذين هم في كل ضيقة بالتعزية التي نتعزى نحن بها من الله. قم انزل إلى بيت الفخاري وهناك أسمعك كلامي. لذيذة قوي، ربنا عايز يوصل رسالة لأرمية. قال له هناك أسمعك كلام. طب ما تسمعني كلامك هنا يا ربي، أنا لازم أنزل بيت الفخاري، ما أنا أقعد هنا وقول لي. قال له لا، في دروس يا أحبائي لا نتعلمها من الله إلا هناك. هناك ديت قد يكون مكان معين ربنا في المكان ده يسمعني صوته، قد تكون ظروف معينة. أديك مثل، مرات كتير يا أحبائي في أوقات الراحة ما نديش لربنا ودان، ما نسمعش ربنا. على رأي مكيل في سفر أرمية، تكلمت إليك في راحتك قلت لا أسمع. وقت الراحة جت لك يا نفس، جت لك يا أورشليم أكلمك كلمة الله، في الراحة قلت لا مش عايز أسمع. فاضطر ربنا يضيق على أورشليم عشان تسمع كلمة الله. وكأن ربنا بيوصل له هناك في الضيق دوت أسمعك كلامي. فبقول يا أحبائي مرات كتير إحنا في الراحة ما نسمعش. ليه السيد المسيح كتير كان يوعظ في تعاليمه يقول من له أذن أو أذنان، أذن ده تعبير يوحنا في سفر الرؤيا، المسيح كان تعبيره من له أذنان للسمع في الأسماء. طب ربنا الدنيا كلها ليها ودان، يعني كلمة قد تبدو يعني إيه اللي من له أذنان؟ طب ما الناس كلها ليها ودان. قال لك لا، مش كل الودان بتسمع، وما أقصدش السمع إن إحنا دينا قاعدين في الكنيسة بنسمع وعظة، أنا بنسمع، لكن أقصد السمع إن أنا أستلم رسالة من الله، أشعر إن ده صوت ربنا ليا، أشعر إن دي كلمة الله ليا، الكلام ده ليا أنا، والكلمة تعمل عملها في نفسي. مرات كتير ربنا يقول لي هناك في المرض أسمعك كلامي، هناك في الضيقة أسمعك كلامي، هناك في العوز الشديد المادي اللي أنت بتمر بيه، قال لك مش هتسمع كلامي غير هناك. فإن اجتازت نفوسنا يا أحبائي ضيق، بدل ما نقعد نصرخ لربنا يا رب حلها، يا رب فك الضيقة اللي احنا فيها، يا رب شفيني من مرضي، هو ما جابليش المرض علشان انا اصرخ اقول له شفيني يروح شفيني. طب هو كان جابه ليه من الاول؟ نعم يا احبائي احنا في الوادي دلوقتي، فنجعل قلوبنا متسعة لسماع توبيخات الروح. احنا دلوقتي في الوادي، لما بتيجي ضيقة يا رب شفيني اشفيك، طب انا كنت جبتها عشان انت تقول لي شفيني روح شفيك، طب ما كنتش جبتها من الاول؟ تقول لي امال جايبها ليه؟ جايبها علشان في الضيقه اقف اقول له ربي سمعني صوتك، انت عايز تقول حاجه، انت جبت الضيقه دي اعتباطا؟ المشكله اللي انا فيها دي هي كده؟ التجربه اللي انا بمر بيها؟ لا، هناك واسمعك كلامي. فبقول يا أحبائي يعني نفسي إن إحنا نتعلم معاملات الله يا أحبائي. يعني عارف مثلا شوف اتنين مثلا متجوزين مثلا على سبيل المثال، أول سنة في الجواز تسأل العروس أو العريس تعرف العروسة؟ أعرف. تسأل العريس تعرف عروستك؟ أعرف كويس. طيب يعيشوا سنة مع بعض، إيه رأيك؟ تعرف عروستك؟ ده أنا يدوبك بديت أعرف. الله، ما أنت من سنة كنت بتقول أعرف. قال لا، ده أنا لما عشت معها سنة عرفتها أكتر. تسأله بعد 5 بعد 10، اسأل بقى اتنين متقدمين في الأيام، اسأل أمنا سارة. إيه سارة؟ تفهمي إبراهيم؟ تقولك أفهمه، ده من نظرة عينه أفهمه. ده بس يدخل إبراهيم كده أعرفه عايز إيه، مش محتاج يتكلم. ليه يا سارة؟ قالت ده عشرة، عشرة سنين معاه فتعلمته، عرفته، فهمته. طب أحبائي أليس بالأولى أبي الأرواح؟ يعني حي يا أحبائي، مش عارف أنا ليه الموضوع ده بتكلم فيه كتير دلوقتي. الأيام بتتقدم بينا أخواتي، والحال زي ما هو، دي حاجة مرار. صدقوني يا أحبائي مرار، إن الواحد يعني يبتدي الشعر يبيض، ويبتدي الواحد وتلاقي الواحد طالع أمام الله خاوي اليدين. دي فضيحة. هما للسنين اللي انت عشتها على الأرض دي كان ينبغي بسبب طول الزمان أن تكونوا معلمين. هل بدينا يا أحبائي نفهم ربنا؟ الحياة الروحية يا أحبائي مش مجرد أنه ممارسات، مع أهمية هذه الممارسات، بس مش عشان أقف عند ممارسة روحية مش هتفيد في حاجة أخواتي. ما هو اليهود كانوا عندهم ممارسات يعني بالجدول، بالميزان، بالمسطرة، تدي علامات كده 10 على 10. كان وهو داخل وهو بيصلي اللوين وهم بيقولوا التراتيل حاجة رائعة، لدرجة أرمية نفسه انخدع. قال له ربي ماله، ما زال الفل هو. الموضوع مش موضوع ممارسات مع أهمية الممارسات، الموضوع اللي كل واحد فينا يحكم بينه بنفسه. بتفهم ربنا؟ بديت تميز صوت الله؟ بديت تشعر ان في رسالة في ربنا بيكلمني، بسمع صوت ربنا؟ بديت اشعر انه لا، الموضوع ده يرضي ربنا، الموضوع ده ما بيرضيش ربنا، حاسس بدي ولا ايام بتمر وانا زي ما انا؟ فاحنا محتاجين يا احب ان احنا نميز صوت الله. فلما تيجي ضيقة، لما تيجي تجربة، هناك أسمعك كلامي، مش لما تيجي ضيقة عشان تقول لي رب اشفيني، يا رب فك المشكلة، لا، لكن عشان لما تيجي ضيقة تقول لي ماذا تريد يا رب أن أفعل، عشان لما تيجي ضيقة تقول له تكلم يا رب فإن عبدك سامع، هناك أسمعك صوتي. نفسي يا أحبائي نفهم بقى معاملات الله، نفسي نفهم ربنا بيتعامل معانا إزاي، لألا نسمع الكلمة الصعبة اللي قالها ربيت بنين ونشأتهم وهم مش فاهميني. تصور ابنك معاك في البيت والواد مش فاهمك، يا ابني كل ده مش فاهمني، ما أنا بكلمك مرة بكلام واضح ومرة بالتلميح ومرة بالإشارة ومرة ببعث لك رسالة عن طريق أخوك، عن طريق ماما، عن طريق أختك، كل ده لسه مش فاهمني. أنت تشعر بانكسار وبمرار. فالمفروض يا أحبائي إن إحنا نبتدي نفهم معاملات ربنا. نفسي يا أحبائي من كل قلبي بتمنى إنه لما تيجي ضيقة ما يبقاش كل اللي شاغلني في الضيقة يا رب خففني، يا رب حل المشكلة. أخواتي مش هيحلها، أقول لك إيه، مش هيحلها، لأنه هو ما جابهاش زي ما بقول لك علشان تقف قدامه تقول له حلها يحلها لك. ما طبعا جابها ليه؟ لا، ده جابها لرسالة، هناك أسمعك كلامي. فلما تدخل في الضيقة قول له ماذا تريد، يا قول يا رب عايز إيه، أنت أكيد عايز تقول لي حاجة. ما في حاجة يا أحبائي صدقوني في حياتنا ما في ضيقة، ما في تجربة، ما في مشكلة، ما في معطل يبدو في الطريق إلا والمسيح بيقول لي يا ابني أميلوا أذانكم وإسمعوا. أنا عايز أقول لك حاجة، في الراحة تكلمت إليك، في راحتك قلت لا أسمع. تصور يا أحبائي عناد النفس في الراحة في الوسع، لا مش عايز أسمع، حتى وإن ما بقولهاش بالفم لكن سلوكي وحياتي ما مش مميز صوت ربنا. لذيذ بقى أرمية طاوع ربنا، قم انزل إلى بيت الفخاري وهناك أسمعك كلامي فنزلت. يا حلو، حلو أرمية، حلو أرمية، إنسان يسمع صوت ربنا يطوعه، يستشعر الرسالة بتاعة الله. أمنا العذراء بديعة في طاعة الله، يظل لها الملاك يقول لها مريم هوذا إليصابات نسيبتك، هي أيضا حبلة بابن في شيخوختها، وهذا هو الشهر الثالث لتلك المدعوة عاقرا. يقول فقامت مريم بسرعة إلى الجبال ودخلت بيت زكريا وسلمت. احنا جبنا لك سيرة تروح تخدميها مريم، أنا فهمها، هو ليه بيقول إن إليصابات حامل؟ يعني بيدهني خبر معلومة؟ لا، فهمها بسرعة جري التنفس. أرمية استلم الرسالة من الله، فهم ربنا، نفسي أحباء المسيحيون يعم علينا في الصوم دوت إن إحنا نعرف نميز صوت الذين بسبب التمرن قد صارت لهم الحواس مدربة، عايزة تمرين. فنزلت إلى بيت الفخاري وإذا هو يصنع عملا على الدولاب. الفخاري أحبائي لا يلهو بالطين، الفخاري لا يتعامل مع الطين علشان يثبت سلطانه، يعني أنا عايز أبين للطين أن أنا يعني الآمر الناهي، أنا صاحب السلطان، أنا الجبار، أنا ذو القدرة. الفخاري لما بيتعامل مع الطينة بيتعامل معها بمنتهى الجدية وبمنتهى الاهتمام، لأجل أن في صورة في ذهن الفخاري يريد أن يحولها إلى واقع قبل ما بيحط الفخاري إيده على حتة الطين، مش يمسكها كده ويقعد يلف وهي زي ما تطلع، طلعت له بازة، طلعت له طبق، لا، هو قبل ما يمسك الطينة يمسكها كده هو قبل ما يحطها على الدولاب في صورة في ذهنه، والصورة اللي في ذهن الفخاري عايز يطبعها على الإناء. فخارنا الأعظم لا يلهو بينا يا أحبائي، كخليقه ربنا كده يعني إيه بيحرك فينا زي حدك شطرنج، ربنا عايز يعني إيه يظهر سلطانه وجبروته وتجبره، فيعني جايب شوية طينة خلقهم عشان يقعد يؤمر وينهي فيهم، لا يا أحبائي. لكن الفخاري إيه؟ فنزلت إلى بيت الفخاري وإذا هو يصنع عملا، في حاجة في مخه عايز إيه؟ عايز يوصل حتة الطين ديت للصورة اللي في فكرة الله. أحبائي كل ما نجتاز في حياتنا من أفراح ومن أحزان، من قيام ومن سقوط، من رغد في الحياة ومن عوز، من صيت رديء ومن صيت حسن، كل ما نجتاز جميع أيام الأرض إيه؟ صباح ومساء، صيف وشتاء. طب إيه الأرض كده؟ لا أحبائي ما فيش الكلام ده. إيه يعني إيه الأرض كده؟ يعني واحد يقول لك ادينا عايشين هذه الدنيا كده، الدنيا يوم حلو ويوم وحش. احنا مش في الدنيا احبائي، احنا مش في الدنيا، احنا في دنيا تانية، احنا في ملكوت تانية، احنا في عالم اخر. احنا ما فيش في حياتنا حاجه اسمها صدفه، ما فيش في حياتنا حاجه اسمها ايام واللي بيجري على الناس بيجري علينا، لا يا احبائي ما فيش كلام دوت. احنا نزلت بيت الفخاري واذا هو يصنع عملا، ربنا بيعمل حاجه. وبقت وجودنا في الحياة يا أحبائي لأجل هدف، لأجل رسالة. سؤال، إيه هي الرسالة؟ إن إحنا في نهاية مشوار الحياة نحقق الصورة اللي في فكر الفخاري. يا مجد الإنسان، يا مجد الإنسان، يا عز الإنسان، في صورة في فكر ربنا. يوم ما جبلك ويوم ما جبلني، يوم ما صورني في بطن أمي قال لي أنا في صورة بذهني، هستلمك من بطن أمك، الله الذي دعاني من بطن أمي. علشان في نهاية مشوار الحياة هحطك على الدولاب وحتكتاز دقات وأفراح، يسر وعسر، فرح وأحزان، كل ده ليه؟ عشان آخر المشوار في صورة أنا رسمها لك عايز أوصلك ليها يا أحبائي. بأي فرح الإنسان المسيحي يحيا في الحياة يا أحبائي؟ ايه بهجة الحياة؟ صدقوني يا احبائي الحياة دي لا تستحق ان تعيش، ومن تلقى من عيش ما لهاش لزوم. عارف ما يعطي للحياة معنى؟ ان انا في صورة في فكر الله تجاهي انا، والمشوار دوت عشان الصورة دي تتحقق. وكل ما اكتازه مواهبي، ضعفاتي، ظروفي، امكانياتي، الناس اللي انا بتعامل معاهم، ما يضع الله في طريقي، ما يبدو ان هو صدفة، كل دوت الفخاري عايز يوصلنا في نهاية المشوار إنه نحقق الصورة اللي في فكر ربنا. يدور بقى الدولاب، يلف في الدولاب مرة بسرعة ومرة ببطء، مرة يضغط على الخزف الطين ومرة تاني يقعد يلمس عليها، مرة يرطبها بشوية مية يقعد يمسح كده في الطينة، مرة تاني محتاج حتى خشنة يسويها. كل دوت إيه؟ عايز شكل صورة. وكل ما الصورة يا أحبائي تبتدي تظهر في الوعاء، كل ما تلاقي فيه ابتسامة على وجه الفخاري ده يعمل عمل بمنتهى الجدة والنشاط، أول ما تبتدي الملامح تبان تلاقي بسط كده. وكل ما تتجاوب الطينة معاه كل ما هو يعمل العمل، يعني معلش يسامحني إن أنا بستخدم تعبيرات بشرية يعني، لكن يعمل العمل بفرح، ليه؟ الطينة مطوعاة، الصورة بدت تظهر، الملامح بدت تبان. وإذا هو يصنع عملا على الدولاب، يبقى أحبائي إحنا حياتنا مش مجرد وادينا عايشين. سورة لطيفة أوي، يقول في سفر الخروج إن موسى طالع على الجبل. إيه على الجبل؟ على الجبل وربنا وراه صورة للخيمة، صورة للمسكن. قال له انظر أن تفعل كل شيء بحسب المثال الذي أريه لك على الجبل. قال له في فكري أنا في صورة، عايزك تنزل يا موسى تعمل الصورة اللي في فكري. وكأن الله يا أحبائي يهمس في كل نفس فينا، يقول لك أنت ليك صورة في فكري. صورة إيه؟ نقل الكرامة. عايز مشوار الحياة دوت، عارف الجماعة بتوع الهندسة يعملوا مشاريع كده، يقول لك يعمل حاجة اسمها جدول زمني. إيه جدول الزمني ده؟ يقول لك المشروع دوت مثلا، أي على حسب مثلا بتوع الهندسة المباني دول، يقول لك مثلا مفروض حنصب مثلا كذا ألف متر مكعب خرسان، بعد الشهر الأول حنكون صبينا كذا، بعد الشهر الثاني كذا. تمسك الجدول كده، مر شهر من المشروع يعني في التنفيذ قد كده واللي فاضل قد كده، ومشي الحكاية بخطة زمنية محكمة، جدول زمني. ربنا عنده جدول زمني يا أحبائي لكل واحد فينا. فلان دوت عاش 10 سنين، المفروض يكون حصل على كذا، المفروض تكون الصورة تحسنت، المفروض يكون الطبع ده تغير، جدول. طب السؤال يا أحبائي، ماشيين بترتيب الجدول ولا الجدول المفروض إننا دلوقتي زي ما بقول لك كان يجب بسبب طول الزمان؟ أحبائي صدقوني يا أحبائي، مرار مرار الواحد يقف قدام ربنا يقول يا ابني العمر اللي اديتهولك على الأرض عملت فيه ايه؟ السنين دي كلها الدولاب اللي قاعد يلف، ايد اللي قاعد تضغط وتحنه في مواضع اخرى، كل ده ما غيرش فيك حاجة، انت زي ما انت. واذا هو يصنع عملا على الدولاب، لما نمشي بالجدول بتاع ربنا نوصل في اخر الرحلة، يبقى التنفيذ ايه؟ 100%. الصورة زي ما هي في فكر الله تمت. واذ هو يصنع عملا على الدولاب، يبقى احنا احبائي حياتنا على الارض مش هي مجرد عيشة بنعيشها. حياتنا على الأرض يا أحبائي ليست لتحقيق أمال وأحلام. يعني ساعات تيجي مثلا واحد أنت عايش ليه؟ يقولك أنا نفسي أخلص كلية، نفسي مش عارف أخد مش عارف ماستر ديجري، مش عارف نفسي أفتح مكتب، نفسي مش عارف أتجوز، نفسي مش عارف إيه، نفسي إيه، نفسي إيه. مين قال إن إحنا مخلوقين لكده يا أحبائي؟ مين قال إن إحنا مخلوقين لكده؟ إحنا مخلوقين لأعمال صالحة قد سبق الله فأعدها لكي نسلك فيه. احنا مش مخلوقين علشان اعيش لاجل ذاتي ولاجل رغباتي ولاجل شهواتي ولاجل طموحاتي، لكن احنا عايشين من اجله. للاسف يا احبائي البعض يقضي سنين حياته كسفن تائهه في بحر العالم بلا هدف. ادينا عايشين. اديك مثل على كده، موسى. تصور موسى يتولد في ظروف صعبه جدا، والله يتدخل عشان ينجي موسى ويعيش موسى. طيب بعد ما نجا موسى من الموت يتربى في قصر فرعون كابن الابنة فرعون، يتهذب موسى بكل حكمة المصريين. طيب في الآخر لما قتل المصري هرب موسى وصار غريبا في أرض مديان 40 سنة. تصور لغاية كده، إيه بقى يا رب بتنجيه من الموت ومدخله بيت فرعون ومهذبه بكل حكمة المصريين؟ كان الرجل موسى مقتدرا في الأقوال والأفعال زي ما قال استفانوس أعمال 7، عشان في النهاية كل الإعداد ده يروح يرعى غنم. هي كانت محتاجة يعني رعاية الغنم يا ربي؟ كانت محتاجة أنك تهذبه بكل حكمة المصريين؟ قال لك وانت فاكر يعني هي حياته خلصت على كده؟ لسه في هدف، في رسالة. يمكن لغاية ما موسى راح في البرية تبدو حياة موسى إيه؟ وادي عايش الدنيا بتجيبه يمين وبتجيبه شمال. لا، نحن عمله مخلوقين لأعمال صالحة قد سبق الله فأعدها لكي نسلك فيه. كل ما اجتازه موسى في الآخر بنت الخط. عارف لما تشوف الرجل البنا وهو بيبني تلاقيه مثلا يجي وهو بيطلع حيطة كده، يطلع حيطة سد، حيطة تانية يفتح فيها فتحة، حيطة تانية يسدها من تحت ويفتح حتة فتحة من فوق. تقول يا عم اللي انت بتعمله لك، اصبر اصبر نكمل المبنى. تبص يا بص دي أوضة، بص ده باب، بص ده شباك. يمكن في أثناء البناء يعني اللي ما يفهمش في المعمار يقول لك إيه ده، ما إيه اللي الراجل بيعمله ده؟ ماله سدها ليه كده؟ ماله فتح دي ليه خارس كده؟
بس اصبر اني عامل عملا عظيما هتشوف في الاخر. هكذا احبائي حياتنا. فاذا هو يصنع عملا على الدولاب. نفسي احبائي كل ما امر بظروف في حياتي ابص كده ربنا اقول يا رب اكيد انت مجهز لي حاجه حلوه, بتعمل حاجه حلوه اكيد في الاخر. يعني الموضوع دوت يعني في تغيير هيحصل في حياتي, في ثمره روحيه, في حاجه وحشه فيا انت هتشيلها. فبقيت كل ما الدولاب قاعد يلف بيا بقيت منتظر الثمره, منتظر النتيجه, ما بقتش متدجر, ما بقتش زعلان. صار احبال لما تبقى دي مشاعرنا في كل ضيقه, في كل ضغطه, في كل تجربه, مستني خروجه يقين كالفجر, مستني فيه نور جاي. ولما نشوف يا احبائي التشكيل الله شكله في نفوسنا يا احبائي على فرحه الواحد, في ضيقه كده الواحد اتعلم طول بال شويه, ياه يا احبائي ده اصر بالضيقات, ضيقه تانية اتعلم الواحد الحكمه, ياه اصر بالضيقات. صح وقتها كل تدريب لا يرى في الوقت الحاضر انه للفرح بل للحزن, لكن اخيرا لما يكمل العمل وإذا هو يصنع عملا على الدولاب تشوف الصورة. يا كتر خيرك يا رب, كتر خيرك على كل المزانق اللي أنا عديت فيها. أتريك أنت كنت بتشكل نفسي عشان نهاية المشوار أبقى بحسب الصورة كما هي في فكر ربنا. فبقت حياتنا يا أحبائي باختصار نحن نحيا لرسالة. مش بالضرورة الرسالة دي تكون حاجة خارقة, يعني رسالة مثلا هطلع كده وأبقى راجل بتاع معجزات ومشهور كده زي بابا كرولوس, يعني هي دي الرسالة يعني؟ لا مش بالضرورة كده. ومش بالضرورة الرسالة إن أنا تبقى لي قدرات خارقة. أديك المثل من الكتاب يوضح الصورة, إليا وإليشع الاثنين أقاموا ميت. بس بص بالنسبة لإليا وضع وبالنسبة لإليشع وضع تاني. بالنسبة لإليا راح عند أرمارة صرف قال لها اعملي لي كعكة, عملت لإليا كعكة, فيقول الكتاب إن كوار الدقيق لم يفرغ وكوز الزيت لم ينقص. الست قالت ده رجل الله, دي بص المعجزة اللي عملها. فلما ابنها مات تيقنت ان رجل الله اللي خلى الدقيق والزيت ما يخلصوش, دي اظهرت انه رجل الله فيقيم ابن الميت. ماشي, يعني إلي عمل حاجة خارقة فتيقنت المرأة انه ده رجل الله. ايه الحاجة الخارقة؟ انه كوار الدقيق لم يفرغ وكوز الزيت لم ينقص. طيب تعالى لإليشع. إليشع أقام ابن المرأة الشنومية. طب في معجزة عملها إليشع قدام الست عشان تتيقن إن ده رجل الله؟ أبدا. عارف يقول الكتاب إيه؟ بتكلم جوزها تقول له علمت إنه رجل الله مقدس الذي يمر علينا دائما. لو سألت أرمارة صرفة عرفتي منين إن إليه رجل الله؟ تقول لك ده الدقيق والزيت ما خلصوش, عمل حاجة خارقة أظهرت أنه رجل الله. طب لو رحت للشنومية عرفت منين أن إليشع علمت أنه رجل الله مقدس؟ عمل معجزة؟ قالت لما عملش معجزة الحاجة, سرته, شكله, طريقة كلامه, مشيته, التعامل مع الضعيف ومع المحتاج, درجة ربنا. يبقى إليه أدى الرسالة بالعمل الخارق المعجزي, إليشع أدى الرسالة بالإيه؟ بالسلوك. وفي النهاية قيل إن ده رجل الله وقيل إن ده رجل الله. يعني عايز أقول يا أحبائي مش بالضرورة أن أنا أعمل أعمال خارقة عشان تبقى هي دي رسالتي في الحياة. لا, رسالتي زي ما قال المسيح يروا الناس أعمالكم الحسنة فيمجدوا أباكم الذي في السماوات. يبقى سلوكي يمجد ربنا, أدي رسالتك. أنتم رسالتنا معروفة ومقروءة من جميع الناس. أصل ساعات لما نتكلم عن الرسالة واحد يقول لك يعني مثلا يا أبا عسيس بقى عشان يبقى لي رسالة يعني, ولا يعملوني أسقف, ولا يعني أبقى قائد في الكنيسة, ولا يعني أبقى حاصل على قدرات خارقة كده أعمل معجزات. ما هو إيه الرسالة؟ إيه أنبا أنطونيوس رسالته أسس الرهبان. طب ماشي, ده له رسالة. لكن شاب بيدرس في الجامعة ولا واحد بيشتغل في وظيفة, طب أنا يعني رسالته أنا هعمل إيه يعني؟ ما هو عز أنا هدعو الناس للفضيلة. أقول لك بص لإليشع شكله منظره, الست شافته علمت إنه رجل الله مقدس. بس كده أدي الرسالة بتاعتك وأدي رسالتي. إحنا أحبائي يا إما بسببنا يمجد الله يا إما بسببنا يجدف على الاسم الحسن. رسالتك إنك تمجد ربنا.
بس، وفي تعاملاتك وفي مقابلاتك وفي علاقاتك بالآخرين حط ده الهدف بتاعك. ربنا حطك في الأرض كده، أنتم شهودي يقول الرب. أيضا يا أحبائي، ليست الرسالة هي أعمال خارقة فقط، لكن ليست الرسالة قدرات خارقة. طب ابن أنا إيه الإمكانيات اللي عندي يعني عشان أنا يتبقى لي رسالة في الحياة؟ أقول لكم بصوا، موسى ربنا درب موسى 40 سنة في القصر و40 سنة في البرية. عارف لما جاي يستخدم موسى بص له كده قال له يا موسى ما هذه التي في يدك؟ قال له عصا. ايه العصايه دي؟ هات الجريد، كان بيرعى بها الغنم. قال له بالعصايه دي نشق البحر، بالعصايه دي نجيب البعوض على مصر، بالعصايه دي نظلم مصر. حته العصايه دي بمعنى يا احبائي انه مش لازم تبقى لي قدرات خارقه. طب انا يعني انا صوتي مش حلو، طب انا يعني ما بنفعش ارتل، طب انا ما بعرفش اوعظ، ما ينفعش اوعظ، طب انا يعني ما عنديش يعني مواهب كده يعني مميز. اللي في ايديك يا رب حطت عصايا الله يستخدمها. يبقى لما بنتكلم يا احبائي ان كل انسان له رساله، بلاش يروح ذهننا يعني ان احنا ننظر لاصحاب الرسالات اثناسيوس انطونيوس كريلو الذهبي الفم يا لا، انت برضو ليك رساله وانا لي رساله. بالقدرات اللي عندنا، بالامكانيات اللي عندنا، رسالتنا ان احنا نمجد الله. رسالتنا ان الناس تشمنا كده، تشم فينا ريحه المسيح، انتم رائحه المسيح الزكي. طيب ازاي بيعمل العمل ده على الدولاب؟ واذا هو يصنع عملا على الدولاب بيعمل العمل ده بحاجتين. الحاجه الاولانيه يلف في القرص، فالاناء يلف. الحاجه الثانيه بايديه يقعد يضغط عشان يشكل الاناء من جوه ومن بره. يبقى احباء الله يشكلنا بالقرص اللي بيلف دوت، الظروف اللي بنمر بيها، الأحداث اللي بنكتازها في الحياة دي. ايه دي؟ ده ربنا بيدور القرص. الطريقة الأخرى الضغطات بتاعت ايديه. أسمع مرة كده صوته في وعظة في آية، توبيخ كده لسلوكي، أشعر كده إن أنا نخصت في قلبي زي ما قيل عن سفر الأعمال نخسوا في قلوبهم. ده بتضغط بهذه الطريقة يا أحباء الله يشكلنا. بس يوسف لف الدولاب، لف كتير الدولاب بيوسف، 13 سنة يا أحبائي يوسف الدولاب يلف بيه، إخواته حسدوه لفه في الدولاب. طب أنا عملت إيه؟ أصبر يا يوسف إحنا بنشكلك. إيه؟ يترمي في الجب، يتباع كعبد، يدخل السجن، يخدم جوه السجن وتبان خدمة يوسف. يعني خدت ايه من كل اللي انت عملته يوسف؟ 13 سنة يا احبائي الدولاب قاعد يلف بيوسف. بيعمل ايه الفخاري؟ بيشكل يوسف، دخلت في الحديد نفسه. طب يوسف قعد 13 سنة، رحت لأبونا يعقوب لقيته لف على الدولاب قد ايه؟ 20 سنة. ها؟ يوسف 13. طب يعقوب ده داخ يعقوب من اللف 20 سنة أحبائي ربنا بيلف في يعقوب، يسيب البيت وده متعود يعني على عيشة العز، ويلاقي نفسه مرمي في الصحراء، يروح عند خاله إنسان مكار وحش مخادع، ضحك عليه في الجواز وضحك عليه في أجرته، وقاعد يعني الدولاب يلف بيعقوب، يلف بيعقوب 20 سنة. موسى مش 20 سنة، 40 سنة. كل واحد يا احبائي بيدخل المدرسه ديت، وكل واحد له عدد لفات لازم هيلفها لغايه ما يتصلح ويتعدل. ولا دعكم تجربون فوق ما تحتملون. موسى 40 سنه. انا متصور يا احبائي موسى ده لما كان قاعد في البريه 40 سنه، يعني كان يتحسر على نفسه بقى دي، وده كل اللي عمله ربنا ده كان ايه لزوم؟ كان ايه لزوم؟ كان ايه ماله بينجيني دي؟ ما كان سابني مط مع الاطفال العبرانيين، دي عيشه اللي انا عايشها، يدخلني القص واتعلم واتهذب، وكنت ممكن يعني مفتوح لي الباب ان انا ابقى فرعون مصر اخرتها اترمي الرميه دي. 40 سنة قاعده شويه غنم اجيب دول يمين ودول شمال، ايه دي؟ ايه لازمه العيشه دي؟ قال له اصبر يا موسى ده لسه بيلف. فبقول يا احبائي ربنا بيشكلنا بالطريقه دي. ولذيذ بقى ان ربنا ممكن يشغل معاه ناس. لقيت ايه لذيذه قوي في سفر اخبار ايام الاول، يقول ايه الإصحاح الرابع الآية 23، الخزافون، ما هو الفخاري فبيستخدم خزافين معاه، الخزفون أقاموا هناك مع الملك لشغله. الملك هو المسيح ملك الملوك، والخزفين دول بيشتغلوا مع الملك عشان ينفذوا الشغل بتاع الملك. يعني الفخار الأعظم ممكن يستخدم خزفين، استخدم أخوات يوسف، استخدم شاول البنياميني علشان يلفف الدولاب بداود. لما يبص داود لشاول ولما يبص داود لشمع ما يقولش يا شمع ده وحش، الشمع ده بيضايقني، قال لك لا ده خزاف بيعمل مع الملك لشغله، الملك بيستخدم ده عشان يعمل الشغل بتاعه فيه. يا احبائي، باي ايمان باي ثقه باي تسليم الانسان يسلم حياته؟ عندي مدير في الشغل، عندي جار، عندي ابني في البيت، عندي جاري، عندي مراتي، عندي صاحبي، يا ابونا ده حاجه صعب. اقول لك ده خزاف يعمل مع الملك لشغله، ده الملك بيستخدمه علشان ينفذ الشغله بتاعته فيك انت وفيا. حلو ان احنا ننظر بقى للخزافين دول ايه، دول ايد ربنا. عرفت ليه المسيح اللي انا احب عدوك؟ قال لك انت مالكش عدو، ده خزاف بيشتغل معايا. عرفت ليه لما شمع شتم داود داود بص له؟ قال مش شمع اللي بيشتمني، ده خزاف الفخاري الاعظم يستخدمه لتشكيل الاناء بتاعي انا، دعوه يسب. لان الخزاف الفخاري الاعظم، لان الله قال له سب داود. فربنا بيستخدم اللي حوالينا يا احبائي، اوعى تنظر. يعني ترى لما يبقى ده ايماننا يا احبائي، يعني عمري ما هتضجر من حياتي، عمري ما هتزمر، عمري ما هتأفف، لا ده انا اشعر ان كل اللي حواليا دول ربنا بيستخدمهم لاجل تشكيل نفسي عشان في النهايه اصير اناء للكرامه. فلا يصح يا احبائي للاناء ان يقول للخزاف او للفخار ماذا تفعل، ما يصحش بقى، ما يصحش بقى بعد ما فهمنا بقى فكره الله فقول له ليه كده وهي اخرتها ولغايه امتى، لا ما يصحش. قال معلمنا بولس لعل الجبلة تقول لجبلها دي ما صنعتني هكذا، يا أخي سيب الخزاف يشتكي، سيب الفخار يشتكي، إني عامل عملا أصبر. فما يحقش لينا أحبائي وهو الدولاب بيلف بينا. أنت لو قربت من الإناء الكلمة الوحيدة اللي هتطلع من بق الإناء إيه؟ أي آه أي آه أي آه عادي يلف بينا. بس يا أحبائي جوه في رجا، صدقني جوه في رجا. كحزانة متأوهين طبعا، وانت فكرك الدولاب هو بيلف بيا هضحك، لا بعيط بصرخ، بس كحزانة ونحن دائما فرحون. لا تحزنوا قلبكين الذين لا رجاء لهم، جوه في رجاء، اللفة دي في الآخر هتشكلني. فما يليقش يا حبايبي بقى، ما يليقش يجي واحد يقول ينفع اقف اقول لربنا كده؟ اقف اقول له يا حبيبي ما هو داود قال له الى متى يا رب تنساني، ماشي. بس في الحقيقة يعني لما يعي بقى الإناء الخزفي عمل الفخاري يقف يقول له لعل الجبلة تقول لجبلها لما صنعتني هكذا، يا رب انت صاحب السلطان، اللي انت عايز تعمله اعمله، انا ماليش حاجة في نفسي، انت اللي انت عايز تعمله اعمله، واني اثق ان كل ما يعمل يعمل للخير. طب نكمل، يقول ففسد الوعاء الذي كان يصنعه من الطين بيد الفخاري. تصور ممكن الوعاء يفسد، تقول لي دي مسؤولية الفخاري ولا مسؤولية الطين؟ لا الفخاري أبدا، الفخاري زي ما قال أوريجانوس سيد المسيح بيقول لا يخطف أحد من يدي، راح معلق أوريجانوس قال ولا يفسد أحد إناء من يدي. طب وما اللي فسد الوعاء ليه؟ قال لك ده راجع للطينة. ده الفرق بقى، الطينة ملهاش إرادة في يد الفخاري، لكن إحنا بقى الطينة الجبلة البشرية لينا أراد، فممكن بإرادتنا نفسد عمل الفخاري، يلف في الدولاب عشان يعلمني وأنا أعصى وأعاند وأتزمر، تضغط إيده علي وأنا رافض الضغطات بتاعته، ففسد الوعاء الذي كان يصنع من الطين. فكرت يا أحبائي في ثلاث حاجات ممكن يفسدوا الوعاء، ثلاث حاجة في الطينة ممكن تخلي الفخاري ما يشكلش الإناء كما ينبغي. الحاجة الأولانية، لو مسكت حتة الطينة لقيت حتت متماسكة وحتت يعني لينة، صار كده حتة الطينة حتت طرية خالص وحتت ناشفة، تيجي تشكلها ما بتتفرول في إيديك. فمرات كتيرة دي تعطل تفسد عمل الفخاري. طب معناها ايه؟ معناها انه اناء خزف ما سلمش حياته للفخاري مبكرا، فبدت تبقى له اراده صلبه، حتت كده هو يعني معاند فيها شويه، حتت ناشفه وحتت تانية طريه. يجي يقرب لربنا تلاقي في حتت هو مسلم فيها وحتت تانية دق، فدي بتعطل، وان تمادى الوعاء في هذا تفسد عمل الفخاري. اديك مثل، ابونا يعقوب. ابونا يعقوب حلو، حب ربنا، بس المشكله ان يعقوب ده عنده حتت كده في ارادته يعني متسلطه اشف، ما يطوعش ربنا فيها بسهوله. يعني تيجي الانسان كده حاضر، طب دي لا الا دي، تيجي الواحد تقول له مثلا في وصيه عطاء يقول لك اه ماشي انا دي، طب وصيه تسامح لا ما اقدرش اسامح فلان. ايه اللي حصل؟ ان في حته في الطينه يعني ايه ناشفه شويه، فالفخاري عايز يصلح مش راضيه تيجي معاه ناشفه. فابونا يعقوب كان عنده حتت كده في ارادته صلبه، والسبب في ايه؟ انه مرات كتير يعقوب نجح بسبب الامر دوت. يعقوب عنيد، انا عايز البركه من اخويا، خطط لها وخدها من اخوه، استنى اخوه وقت جوعه وخدها منه، انا عايز البركه من ابويا، خطط لها وخدها. فبدت الحته دي تنشف عند يعقوب، خلاص ما انا اللي انا عايز اوصل له بعرف اخطط صح وافكر صح وبوصل له، ده انا نجحت مع اخويا ونجحت مع ابويا، ده انا لما رحت عند خالي ولقيته رجل مكار كنت استنى الغنم السمينه لما تيجي تشرب واحط القضبان في المسائي فاغتنيت، انا بعرف اشغل دماغي واوصل للي انا عايزه. هو حلو يعقوب، بس الحته دي في الحقيقه حته طينه ناشفه، اراده صلبه لا تريد ان تخضع للفخار. يا ابني سلم حياتك، يا ابني بلاش الاسلوب البشري، لا هي دي اللي ماشي وانا ناجح، انا بعمل كده وبوصل للي انا عايزه. معطله عمل الفخاري. رجع من عند خاله لبان قابل عيسو، قال لك انا عيسو انا حياتك عليا، نقسم العيال فرقتين ونقسم الغنايم فرقتين، في فرقه راحت نجينا بالفرقه الثانيه، تخطيط وفي الاخر نجح. فبقى ايه؟ مقتنع تماما يعقوب ايه الطريقه دي هي الصح. يا يعقوب غلط، قال يا هو ناجح اهو، عطلت عمل الله. عشان كده صارعه انسان، خد بالك مش يعقوب اللي صارع، يعقوب ما كان في حاله، بس جاله ربنا يسرعه ليه؟ علشان يكسر الحته ديت فيه. انت يا يعقوب معتد بذاتك، انت بتخطط وبتنجح في خططك لكن مش مسلم لي الامر، انت فاهم ان الموضوع في ايديك انت بقدرتك انت. قال له لازم اكسر لك الحته ديت. صارعه انسان حتى طلع الفجر ومسك فيه يعقوب، قال له لا اتركك، ما هو برضه نفس الاسلوب الايه؟ انا اللي عايزه بوصل له، لا اتركك ان لم تبارك. راح لمس حق فخذه اتكسر، قال له بس بكى واسترح. بص يا حبيبي ربنا بيعمل معنا ايه؟ كل واحد بقى فينا عنده حته كده. يعني طب ان كنت انت كده، ما انا فيا، ما انا هنكر عن نفسي، طب على الاقل بقى سيب الفخاري ايه؟ يلف في الدولاب بقى ما تتضجرش. ما انا لو طوعته خلاص هنوفر على نفسنا مشوار طويل. طب على الاقل ان كان العيب ده فيا ده او ما يماثله، طب سيب بقى الفخاري لما يلف فيك، ما تقعدش بقى تتذمر وتتافف، ما هو بيصلح الحته ديت. ده أمر يا أحبائي ممكن يعطل عمل الفخاري، ففسد الوعاء الذي كان يصنع. طبعا يعقوب في الآخر اتعلم الدرس حلو، لكن غيره مرات كتير بيعاند ويظل على فكره. طب في عيب تاني في الطينة ممكن يعطل عمل الفخاري، إنه تبقى طينة يعني لينة بالزيادة، ما يعكد يجي يمسكها مفيش، ما عاملة زي المهلبية. طب المعنى الروحي اللي بقصده، قال معلمنا بولس في العبرانيين يا ابني لا تحتقر تأديب الرب ولا تخر إذا وبخك. واحد كده يجي ربنا يحطه على الدولاب تلاقيه يروح واقع، يعني في ميوعة في الحياة، مفيش أي قابلية لحمل الصليب، أي ضيقة ولو شكة صغيرة ينهار ويعيط، وأنا مانيش رايح كنايس، أنا مانيش مصلي. يا عم ما تمسك نفسك شوي، الفخاري بيشكلك، لا ده 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 لا سايب خالص. بيضطر الفخاري ايه؟ ما هو حلو، ما هو ما بيسكتش الفخاري، بس دي بتعطل عمله، يروح عايد الدرس تاني، تيجي ضيقه تاني، يروح يقع من اول، يعيد له الدرس لغايه ما تبتدي حته الطينه ايه تشد حيلها شويه. هي هي هي. طبعا الجدول الزمن اتلخبط، ده في غيره بقى ما بيتجاوبش خالص، فبيفسد الوعاء احبائي. يبقى انا ليا دور، انا ليا مسؤوليه. ما يسمحش المسيح ان الوعاء فسد، مهما مش الفخاري السبب، انا السبب. يا اما انا عندي حتت صلبه متعنيت فيها وربنا بيشاور عليها ويقول لي لا، وانا لا متمسك بيها معطل عمله. يا اما انا في ليونه، في رخاوه، الرخاوه لا تمسك صيدا، اي ضيقه اي تجربه في البعض كده. احبه يوسف كان كده، يوسف كان متعود على حياه الدلع. ربنا قال له يوسف ما ينفعش عشان نشكلك، دخلت في الحديد نفسه. بس حلو يوسف انه ايه، انه احتمل. فالطينه اللينه دي ايه، اتشدت. سبب اخر يا احبائي ممكن يفسد عمل الفخاري. سبب اخير يا احبائي، ففسد الوعاء الذي كان يصنعه من الطين بيد الفخاري، ان في حته طينه تلاقي فيها يعني حتت حجاره، حتت شوائب، تمسك كده الطينه تلاقي حتت طوب فيها في النص، فمحتاجه انها تتشال عشان تبقى الطينه لينه، يعرف في شكل، يجي شكل نائل تروح طالعه له حته الطوبه دي كده في النص، ما ينفعش. ده عيب اخر يا احبائي في الطين، قال عنه أرميا، أقول لك الآية ونشرحها. مستريح مؤاب منذ صباه، وهو مستقر على درديه، لم يفرغ من إناء إلى إناء. عارف لما تجيب العصير مثلا بتاع القصب تلاقي مليان شوائب كده، فتحطه في كوباية وتسيبه، فكل الشوائب دي تترسب تحت، تيجي تروح مفضيه في كوباية تاني، الرواسب اللي تحت دي الدردية، فترسب شوية تانية، تروح كبه في كوباية تاني، وهكذا لما تنقله من إناء لإناء يتنقى السائل عشان الشوائب دي تنزل تحت. طب المعنى الروحي، أنا مثلا متربي في البيت، طلباتي في البيت مجابة، بابا وماما واخديني على كفوف الراحة، ابتديت بقى تعود شوية دلع، شوية أن رغباتي لازم تتم، إيه ربنا يقول لا ما ينفعش. مستريح مؤاب منذ صباه، وهو مستقر على درديه. طب ايه الحل؟ قال له نفرغك من اناء لاناء، ننقلك من المكان ده نوديك مكان تاني. اروح بقى مكان في الشغل مثلا، الاقي مدير صعب، عيط واشتكي، ليه؟ انا متعود على الطبطبه وعلى الراحه. ربنا يقول لي لا، دي اللي هتنقيك. فيسمح ربنا ان تنقل من مكان لمكان، من ظرف لظرف، عشان يقعد ايه، يشيل الشوائب اللي جوانا. ان قبلت كده اتنق، انت زمرت ودجرت، وكل ما اروح مكان اجد فيه شويه دقات اهرب، واروح مكان تاني الاقي فيه شويه دقات اهرب، اروح لمكان تالت، مش هتتنق. ففسد الوعاء الذي كان يصنعه من الطين بيد الفخاري. تقول لي يعني طب هتنهيها لنا بالصوره القاتمه دي، فسد الوعاء؟ اقول لك لا، انهيها لك بصوره تفرح. ففسد الوعاء الذي كان يصنعه من الطين بيد الفخاري، فعاد وعمله وعاء آخر كما حسنا في عيني الفخاري أن يصنعه. حلوة أحباء، آية تدعو للرجاء. لما فسد الوعاء ما رمهوش، لما فسد الوعاء ما فقدش الرجاء فيه، ما قالش ما فيش فايدة في الوعاء دوت، لا، فعاد وعمله وعاء آخر. طب يعني هو عمله بقى اي حاجه، اي شيء كان يعني، هو احسن من ما فيش؟ لا، كما حسن في عيني الفخاري. باختصار، ادم الوعاء الاول فسد ادم، جه ربنا راح رميه، قال لا، دي قصه الخلاص يا احبائي، عاد وعمله وعاء اخر. طب الوعاء الثاني الجديد، قال لك لا، ده اسمى بكثير من الوعاء الاول. آدم كان إنسان ترابي يحيا في جنة عدن، دي كانت آخرها معاك يا آدم. يعني لو ما كانش آدم فسد، آخرها إنسان بجسد ترابي زي جسدك ده بالظبط، وقعد في جنة في الأرض بس، ويعيش لي كده للأبد. طب لما فسد الوعاء، فعاد وعمله وعاء آخر. طب إيه الآخر دوت؟ قال بدل إنسان ترابي بقى إنسان سماوي. بدل ما الإنسان دوت مخلوق علشان يعيش في الأرض، لا، ده أنا هخليه يعيش فين؟ يعيش في السماء. فعمله أفضل من الأول. فحتى أحبائي، إن فسدنا في يد الفخاري فلنا ثقة إنه يعيد تشكيلنا مرة تاني. عشان كده ربنا ختم قال له أنا أستطيع أن أصنع بيكم كهذا الفخار يا بيت إسرائيل يقول الرب. إذا كان الفخار الضعيف دوت لما الوعاء فسد عارف يعيد تشكيله، يبقى أنا مش هقدر. هوذا قطين بيد الفخاري، أنتم هكذا بيدي يا بيت إسرائيل. طب باختصار يا ربي، أعدت تشكيل الوعاء إزاي؟ هنترك بيت الفخاري ونذهب إلى حقل الفخاري. حقل الفخاري ده نسمع عنه في متى 27:7 لما يهوذا خد 30 من الفضة ورجع لرؤساء الكهنة قال لهم أخطأت، استلمت دم بريء. قالوا ده تمن دم، ما ينفعش يلقى في الهيكل. عملوا بإيه؟ فاشتروا بها إيه؟ حقل الفخاري. الفلوس دي قالوا ما ينفعش نحطها في خزانة الهيكل، دي تمن دم. طب نعمل بيها؟ قالوا في حقل بتاع راجل فخاري كده جنبينا، احنا نشتريه ونجعله مقبرة للغرباء. وبقى دم المسيح اشترى به حقل الفخار. طب حقل الفخار ده فيه؟ ده فيه الأوعية اللي فاسدة، وهو بيشكل وعاء الأباظ راح مسك حتة الطينة ورماه، حتة الطينة تاني بايظة راح رميه. المسيح بدمه اشترى الحقل ده، اشترى كل الأوعية اللي فسدت، عشان بدم المسيح ايه؟ يعيد خلقتنا مرة تاني، يعيد تجديدنا مرة تاني. عشان كده قال لهم أما أستطيع أن أصنع بيكم كهذا الفخار يا بيت إسرائيل يقول الرب. عشان كده يا أحبائي، حتى وإن عطلت عمل الفخار، حتى ولو إن الجدول الزمني بتاعك وبتاعي ما مشاش كما هو في فكر الله، لسه لينا رجاء يا أحبائي، لسه لينا رجاء إنه المسيح يعيد تشكيلنا مرة تاني. عشان كده أرجع لبداية حديث يا أحبائي، أيام الصوم أيام فرصة. مع الصوم الجسد يشعر بضعفه، مع الصوم الصلاة تكون طالعة من القلب، الإناء بيسلم نفسه لإيد الفخاري فيسهل عمل الفخاري. نسلم حياتنا بين إيده، نثق في حكمته، نثق في أبوته، نثق في محبته، إنه يشكلنا ليجعل منا آنية للكرامة، له كل مجد وإكرام من الآن وإلى الأبد. آمين.